نور الكتاب وهدي الرسول إمام الورى وأقفوا طريقا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة في كل مكان إلى حلقة جديدة جاء الحق بإذن الله تعالى، حلقة من الحلقات نقدمها عن سيدنا علي رضي الله عنه، استكمالا لهذه السلسلة من الحلقات التي نرد فيها على الشبهات التي وردت في حق الأئمة الأطهار والصحابة الأخيار رضي الله عنهم أجمعين. وفي الحلقة الماضية بيّن شيخنا أننا سنفرد في هذه الحلقات سيرة أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، وبدأنا في حلقتنا الماضية الحديث عنه وعن كنيته وعن إسلامه، وأيضا كانت هناك بعض الأسئلة التي وردت من المشاهدين الكرام، فاسمحوا لي في بداية هذا اللقاء أن أتوجه بخالص التحية لفضيلة الشيخ حازم الوزيري المدرس بالأزهر الشريف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نذكر أولا ثم نستكمل لقاءنا بإذن الله تعالى.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تكلمنا في الحلقة الماضية، قلنا إنها كانت بداية الحلقات وباكورتها، عن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه. قلنا إنه رجل فاضل من القلائل الذين أنجبتهم الدنيا، هو رابع الخلفاء وأحد آل البيت، بل هو أول آل البيت، بل هو أول الصبيان إسلاما رضي الله تعالى عنه.
نعم، شيخي استثناء في هذه الحلقة، ومن المعلوم أنها حلقة ستذاع بإذن الله تعالى مسجلة لسفر الشيخ للعمرة بإذن الله تعالى، تعود إلينا سالما، لكن بالرغم من ذلك المتصلون يتصلون بالقناة، لذلك سنفتح الهواتف لمن يتصل. فمعي الآن أبو سعد من العراق. السلام عليكم أبو سعد. أبو سعد السلام عليكم. طيب، معي بشير من ليبيا. السلام عليكم بشير. السلام عليكم يا بشير. طيب، انقطع الاتصالان، لذلك سنكمل حديثنا بإذن الله تعالى، تفضل.
فتكلمنا في المرة الماضية عن مولد سيدنا علي وعن حال أبيه، قلنا إنه في النار وإن كان أهونهم، وتكلمنا عن أمه السيدة الفاضلة رضي الله تعالى عنها، وهي السيدة فاطمة بنت أسد، وما أكملنا الكلام.
نعم.
فقلنا إن الحديث الذي ذكروه أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل قبرها إلى غير ذلك، وأنه توسل بجاه وجاه الأنبياء من قبله، هذا حديث لا يصح من كل طرقه، بل إن اللفظ الذي جاء فيه أنه أنني أتوسل بذاتي وذات الأنبياء من قبلي، هذه الطريق خاصة أربع طرق غيرها ترد عليها.
نعم.
هذا من حيث المتن، من حيث السندي. أما من حيث المتن فهذه ليست طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا يقول اللهم كذا، لكن هذا الحديث أول لفظ فيه الله، يا الله، يا كذا، طريقة على غير عادة النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب، نأخذ هذا الاتصال من اليمن ثم نكمل. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ أسامة موجود؟
أنا معك على الهواء، تفضل. الله يبارك فيك أخي الكريم، أهلا بك.
شيخ موجود عندك البرنامج؟
نعم، ما زلنا معك، تفضل.
نعم، نسمعك.
يا أخي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو صلى الله عليه وسلم، قال أحد الصحابة أن يعطوه ورقة ورقة الجرم أن يكتبه الشيخ، قال أحد من الصحابة كان تعرف أنه يهجر، أي بمعنى أنه يفضل، هل هي حقيقة أم لا؟
لا، أعد مرة ثانية، واحد من الصحابة ماذا قال؟ نعم، أنت تتحدث الآن في رضية الخميس،
يقول إيه؟
في حديث الرضية، حديث الرضية
سيأتي، لكن
سيدنا عمر
في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم،
لكن أيضا سيكون فيه الاستدلال على موقف سيدنا علي أيضا، يعني نحن نتحدث عن سيدنا علي فسيأتي الحديث عن هذا.
حاضر يا أستاذ،
شكرا لك أخي الكريم. بإذن الله تعالى في موضعه يجيب الشيخ على هذا السؤال، يعني هذا ما يدعونه على سيدنا عمر أنه قال إن النبي يهجر
صلى الله عليه وسلم.
نعم، يعني هي أشياء
بإذن الله وأنا أسأل الله أن يرزقنا الإخلاص والتوفيق، لن تجد شبهة ذكروها إلا والرد الدامغ عليهم بإذن نعم. الله. وهذا كما قال الله: بل نقذف بالحق على الباطل
نعم.
فيدمغه فإذا هو زاهق.
بارك الله فيكم شيخي. نعود
النبي صلى الله عليه وسلم، هذه ليست طريقته، ليست طريقته أن ينزل القبر ويضجع فيه، ولا أن يذهب ويغسل، بل إنه مع كما في البخاري مع ابنته قال لهم: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. فهذه ليست طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الكلام لا يصح مع بيان فضل السيدة فاطمة بنت أسد أم علي رضي الله تعالى عنها وعنه.
طيب، إذن نعود شيخنا لنتحدث عن زوجات علي وعن أبنائه، وهنا يعني المقصود ليس سيرة الأبناء
نعم.
ولكن أسماء الأبناء
نعم هذا نعم. الذي قلناه نحن لا نورد الآن سيرة، وإلا للسيرة مجالها وتاريخها بقدر ما نوردها كعقيدة، يزداد المؤمنون إيمانا ويدحض الباطلون بما عندهم من شبهات
نعم.
زوجات سيدنا علي رضي الله تعالى عنه تزوج كثيرا من النسوة بعد السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها، ولكني أنا جئت بأسماء الزوجات وأسماء أبنائهم الذين أريد أن أقصدهم. فاطمة رضي الله تعالى عنها وله منها الحسنة والحسينة وزينب الكبرى وأم كلثوم الكبرى، لا يوجد محسن ولا محسن إلا عند الشيعة فقط، ولا يوجد من ذكر هذا الغلام الذي مات قبل أن يولد كما هم يدعون
نعم.
وقد رددنا على ذلك في شبهات رددناها عن السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها وعن عمر رضي الله عنه. تزوج قولة بنت جعفر أم محمد وأنجب منها محمد بن الحنفية، وتزوج نساء غيرهن، وهذا هو الذي أريده. ليلى بنت مسعود بن خالد له منها عبيد الله وأبو بكر، هذا بعد وفاة الصديق
نعم.
تزوجها بعد وفاة الصديق، يعني أنجب هذا الولد أبو بكر. له امرأة اسمها أم البنين بنت حزام، وله منها العباس الأكبر وجعفر وعثمان. تزوج أم حبيبة بنت ربيعة المعروفة بالصهباء، له منها عمر الأكبر ورقية. إذن له أبو بكر وعمر وعثمان، وهذا لا تقل لي إنه تقية، أي تقية هذه ونحن رددنا على ذلك
نعم.
هذا عدوي وهذا المرتد وهذا الكافر في نظرهم، ثم بعد ذلك هؤلاء الذين اغتصبوا الخلافة في وجهة نظركم، ثم بعد ذلك أسمي أولادي بأسمائهم، هذا والله هو البهتان.
طيب، في مسألة الإسلام، هل أسلم قبل الصديق أم أسلم بعده؟
هل هذه المسألة تثير أمرا مهما؟
ربما
كلهم أفاضل،
ربما
ربما. هل عثمان أسلم قبل عمر أم بعد عمر؟
قبل.
طب من أفضل عندنا؟
عمر.
خلاص، حتى لو أسلم قبله، أولا خديجة أول من أسلم من الناس جميعا
نعم.
لأنها في بيته وزوجه، وهي محفظ سره. ثم أبو بكر، ثم علي، ثم زيد بن حارثة، هذا بالترتيب
نعم.
هب أن عليا قالوا إن من الرجال أبو بكر ومن الصبيان كان صبيا سيدنا علي، وهذا جمع حسن ولكن أنا أقول سنتنزل. هب أن علي رضي الله تعالى عنه هو أول من أسلم، ليس معنى السبق في الإسلام أن يتقدم، وليس معنى هذا تأخيرا لعلي، نحن لا نؤخر عليا والله، بقدر ما نثبت فضل أبي بكر. كما قلنا لقد أسلم عشرات الناس، عشرات الصحابة قبل عمر رضي الله تعالى عنه، ومع ذلك حاز السبق فأصبح ثاني اثنين بعد أبي بكر
نعم. بارك الله فيكم شيخنا. إذن المسألة التي دائما تعد منقبة لسيدنا علي، النوم في فراش النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم. وهذه منقبة، ولسيدنا علي من المناقب والمفاخر ما لا يعرفها الشيعة أنفسهم، هؤلاء الذين يأتون بقصص مكذوبة، بل إن القصص الصحيحة تغني عما تذكرونه والله
نعم.
فهذه من أفضل أعماله أنه ضحى بنفسه من أجل النبي صلى الله عليه وسلم ونام في فراشه، ولكن ليس هذا وصي، ليس في هذا دليل على الإمامة ولا الاستخلاف ولا كذا، بل كما فعل علي قد فعل الصديق رضي الله تعالى عنه، فهو إن نام في فراشه ولم يكن المقصود لذلك تركوه، فكيف بأبي بكر الذي كان معه؟ فما يصيب النبي صلى الله عليه وسلم سيصيبه حتما لا محالة
صحيح.
فكل فضيلة لعلي قد شاركه فيها الصديق، وكل فضيلة لغيره، يعني كل واحد له اختص من الفضائل، فنحن لا 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 نكتم هذه الفضائل بل نفتخر بها.
طيب نأتي إلى زواج سيدنا علي رضي الله عنه من الزهراء رضي الله عنها، ما قصة هذا الزواج؟
تزوج سيدنا علي رضي الله تعالى عنه من فاطمة ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، يتزوج من ابنته آل بيت أطهار أخيار، ولكن أنا لن أتكلم عن الزواج بقدر ما أورد رواية جاءت عند الشيعة في كتاب كشف الغمة
والأرض
وبحار الأنوار
المجلسي.
طبعا هو عندنا أن عليا أصدقها 400 درهم، قالوا إن عليا ذهب ليبيع درعه، فمن الذي اشتراها منه؟
عثمان.
فقال بكم تبيعها؟ قال ب400 درهم، فأعطاه عثمان المال وأخذ الدرع. قال أليس المال لك؟ أليست الدرع لي؟
قال بلى بلى.
قال فخذ المال وخذ الدرع.
نعم.
فذهب
إلى النبي صلى الله عليه وسلم
بالمال وبالدرع
وحكى
له ما حدث،
فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان الذين يقولون عنه.
هذه الرواية عندكم، هذه الرواية عندكم، أنا ما جئت برواية من عندنا، فأحببت أن أذكرها في هذا الأمر فقط. يعني أنا ما أتكلم كما قلت عن سيرة بقدر ما أتكلم عن عقيدة. هذا عثمان الذي تنتقصونه وتذمونه في كتبكم.
نعم. إذن كان هذا الزواج المبارك زواج علي رضي الله عنه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وربيبه الذي رباه في حجره، وأيضا هذه الطاهرة ابنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما أجمل أن يجتمع الطيبون، ولكنهم أساءوا إليهم في غير رواية.
الشيعة أساءوا إليهم.
نعم.
قال الله عز وجل ذرية بعضها من بعض، هذا النسب الطاهر ماذا يكون، هذا الزواج المبارك ماذا يكون نسله إلا نسل وذرية طاهرة مباركة.
نعم.
أنجب الحسنة
والحسين
وأم كلثوم. أنا أقف عند أمر الحسن، طبعا هو أكبر من الحسين وهو سيد بكلام النبي صلى الله عليه وسلم لما قال
إن ابني هذا سيد،
ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. هذا السيد الذي هو أحد الذي هو من أهل الجنة، هو وأخوه سيد شباب أهل الجنة، قد تنازل عن الخلافة لمعاوية وسيأتي بالتفصيل.
طيب هذه المسألة هي فيها إلزام سنأتي إليه في حينه، لكن معي أخونا فهد من السعودية. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا حبيبنا يا شيخ الفاضل أنت وسامة،
الله يبارك فيك. الله يبارك فيك.
جميع المشايخ كلكم مشايخ والله.
الله يبارك فيك.
يعني نحن حبينا نحن نشارك بالكلمة، ندعي لكم من مكة المكرمة نهضة الوحي، نسأل الله عز وجل أن يسد يعني يسد ثغراتكم وأن تكون كلماتكم سهام في حلوق الرافضة. فلذلك مهما كلمنا ومهما لا والله إنهم يا شيخ يعرفون الحق، والله الذي لا إله إلا هو، إن سيدهم إبليس عليه لعنة الله ولعنهم الله يعرفون الحق، ولكن لا بد من أمة تقف في وجه الرافضة هؤلاء ويلزمونهم يعني الطريق القويم، أو يقاتلونهم مثل ما قاتلهم حبيبنا علي بن أبي طالب أبو الحسنين.
أخي الكريم، هم يدعون دائما أن أهل السنة يبغضون عليا، أنت واحد من أهل السنة، هل صحيح أن أهل السنة يكرهون عليا رضي الله عنه؟
لا حول ولا قوة، والله نحب الأرض التي يمشون عليها ونقبلها عتبة رسول الله، فهم يزاودون مع السيخ ومع الهند ومع عبد الله تبع حسرهم الله سويا معهم، فلذلك لا يضيرنا ضيف، يعني ما نحط لهم عارفين الحق، عمائمهم هذول معممين الله يعمم إن شاء الله قلوبهم ولعنهم الله يأخذ رزقهم يستمتعون بفروج النساء، هذا هو دينهم، دين شيطاني، دين مخبوط بخبطة شيطانية إبليسية إلحادية، حتى لا يثبت من اليهود والنصارى أن هم أهل كتاب، لكن هؤلاء أهل أهواء وأدواء يمكن الشيطان يتعب في مجاراتهم لعنهم الله.
شكر الله لك أخي فهد.
حياكم الله يا سيدي.
أنا عجبني كلامه، ذكرني بأمر،
نعم
بأمرين جزاك الله خيرا. هو نحن نعرف أن الشيعة على الباطل بل هم من أبطل الباطل، وأنا أقول وكلمة يحاسبني الله عليها يوم القيامة، هؤلاء أنا أرى أنه ينطبق عليهم قول الله عز وجل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، لأنهم يسيئون إلينا في الداخل والخارج في بلاد الكفر، يأتون بمقاطع لهؤلاء الشيعة وينظرون إليها على أن هذا هو الإسلام. لذلك لما كانوا يحتجون كانوا يجادلون ابن حزم ويقولون إن القرآن محرف، النصارى كانوا يجادلون ابن حزم ويحتجون عليه بالشيعة، كان يقطع عليهم الكلام ويقول إن الشيعة ليسوا بمسلمين، يعني هم كانوا شوكة في ظهورنا إذا أردنا أن نهدي الناس أو ندعوهم إلى الإسلام. ومع ذلك وأنا أعرف أن أكثر كلامنا لم يفيد كثيرا منهم، ولكن لعل واحدا يهتدي، لعل اثنين، لعل رجلا يستحيي أن يهب امرأته يجعلها تذهب فتنام مع واحد من معمميهم باسم هذا الدين، لعلها حتى من باب المروءة. وفوق كل ذلك هؤلاء الشيعة إن سكتنا عليهم لعل كثيرا من الناس لا يعرف خططهم، هم يتوغلون في كالاخطبوط في كل دول العالم، وكما قالوا إذا كان عدوك نملة فلا تنملة، فكيف وعدونا شيطان مبين.
نعم، بارك الله فيكم شيخي. إذن تحدثتم الآن عن أولاد سيدنا علي الحسن.
معنى أريد كلمة. الحسن طبعا كان من أشبه الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الحسين جاء في الرواية أنه أشبه الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم، فجمع العلماء بين الروايتين أن الحسن قالوا أنه كان أشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم من الرأس إلى الصدر، ثم الحسين من أسفل ذلك. رواية عن الحسين رضي الله تعالى عنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم طبعا يحب ويحب الحسن، وكان يقول اللهم أحب من أحبهم من أحبهما، ونحن والله ندين الله بحب هؤلاء. لكنه قال في رواية حسين مني وأنا من حسين، هذه يحتجون بها، قول حسين من النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نعرف هذا الحديث نعرفه جيدا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قالها لرجل لعلكم ما سمعتم عنه قبل ذلك، لجليبيب. هذا الرجل دميم الخلقة.
صحيح.
وإن كان كبير القدر عند الله عز وجل
رضي الله عنه،
لما ذهب ليتزوج فأبى الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فتزوج من هذه الفتاة، تزوج ثم ذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم
وتزوجته طاعة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني أنا أقول كان وجهه في شكله دميما، كانت يأباه الناس ينفرون، ولكن له عند الله قدر. ثم ذهب في معركة فقاتل وقتل، قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد انتهاء المعركة من تفقدون؟ قالوا نفقد فلان وفلان وفلان، ما ذكر أحد جليبيب، هذا الرجل المغمور بينهم. قال النبي لكن لم ينسه النبي صلى الله عليه وسلم، قال أما أنا فأفقد جليبيبا، فتتبعوه فذهبوا فوجده مقتولا بجوار سبعة، قال قتل سبعة ثم قتلوه هو مني وأنا منه، اللهم إني راض عنه فارض عنه. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها لسلمان،
سلمان منا آل البيت.
فليست الكلمة هي فخر، ونحن والله نعرف أنها فخر ومحبة من النبي صلى الله عليه وسلم لريحانتاه من الجنة من الدنيا الحسن والحسين، لكن لا يوجد في الرواية هم أي لفظ يريدونه ليثبتوا الخلافة والوصاية والعصمة وغير ذلك من المعاني المكذوبة.
طيب، إذن هؤلاء هم أولاد علي فقط، يعني الحسن والحسين وأم كلثوم.
أنا ذكرت، لا معنى ما أريد أن أتكلم في سيرة، وإنما ذكرت الذين عندهم عليهم شبهات. ثم بعد ذلك قد يستدلون علينا يقولون إذن هذا النبي، هذا هي فاطمة، وهذا علي، وهذا الحسن، وهذا الحسين، أما أخذهم النبي صلى الله عليه وسلم في
الكساء.
ونحن رددنا عليه في حلقة لعلها حلقة مفردة كانت في حديث الكساء، ولكن نجمله الآن، هذا الحديث فضيلة لهؤلاء القوم، ولكن أي دليل فيه على العصمة؟ أي دليل؟ لماذا لا نأتي بدليل صحيح ويقولون قال النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء معصومون من بعد، هؤلاء كذا هؤلاء كذا، فكل أدلتهم قد رددنا عليه، ونحن لا نريد أن نعيد الكلام الذي ذكرناه في الحلقات الماضية.
لكن هنا أسئلة أيضا لابد أن تسأل، يعني هل كانوا أئمة معصومين قبل الكساء أم بعد الكساء؟ هو ده السؤال.
أثناء الكساء
قبل أم بعد؟ لأن في رواياتهم أن الله خلقهم من نور،
إذا كانوا قبل الكساء معصومين.
طيب لماذا يحتجون بالكساء؟ لماذا؟
إذا لماذا يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بالكساء؟ طالما أن يعني لو قلت لك هذا نبي، لماذا يأتي بما يدل على أنه نبي إذا كان هو نبي؟ فإذا كانوا معصومين لماذا نأتي بالدليل آخر على عصمته وكونهم معصومين وهم معصومون؟ ولكن نحن لابد أن نذكر مرة أخرى أن التي روت هذا الحديث حديث الكساء هي السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. فنحن والله من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا أهل السنة لا ينتقصون من قدر آل البيت.
والله تذكرني شيخي، يعني دائما يحتجون ولا ينظرون إلى السند.
لو نظر، لو بصيص بصيرة بصيص من البصيرة فينظر، هؤلاء الذين تطعنون فيهم هم الذين يريدون فضائلكم، هذا أبو بكر هو الذي يقول احفظوا قدر آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، اعرفوا لآل بيت النبي قدرهم.
والله يعني دائما يتحدثون عن سيدنا معاوية فيقولون كان معاوية خمارا،
أعوذ بالله.
تحريم الخمر، من شرب الخمر فاجلدوه، فإذا عاد الرابعة فاقتلوه. من راوي هذا الحديث؟ معاوية. لو كان معاوية يشرب الخمر لكتم الحديث. يعني دائما سبحان الله يحتجون وهم لا يدرون هل على من يحتجون.
لو وقفوا مع أنفسهم وقفات لعلموا أنهم على باطل.
نعم.
وللأسف والله هذا الأمر ليس أمر اجتهاد، ليس أمرا مثلا يقبل فيه أخذ ورد، ولكنه جنة ونار. إن أفضل الناس عند الله الأنبياء، وشر الناس من شتم الأنبياء، من طعن في الأنبياء، وأفضل الناس بعد الأنبياء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وشر الناس من طعن فيهم وسبهم. يا أيها الناس، يا أيها الشيعة، هذا أمر دين، أمر جنة ونار والله، فنعوذ بالله من الخذلان. ذكرتني بهذه الكلمة، بولس مع النصارى يقول لهم لا يود عليكم لعنة. لماذا؟ لأن عيسى قد أخذ باللعنات، لأنهم لعنوا من يوضع على الصليب. هذا ذم في عيسى أم مدح له؟
ذم.
لما يقول حسن شحاتة عشرة على عشر مبشرين، اللهم لعنهم
وعشرتهم
ولعن عشرتهم، طب من هؤلاء العشرة؟
سيدنا علي.
هؤلاء أين العقول؟ يعني قل مثلا اللهم لعنهم ولعن العشرة بلا باستثناء علي، وهم ما شاء الله الله أكبر. هذا يشتم وأنتم لا تدرون.
نعم شيخي. طيب يعني حديث الكساء يسوقنا لبعض الأحكام التي تتعلق بآل البيت.
نعم، نحن سنضبط خصائص آل البيت حتى يعرف الشيعة هؤلاء المعممين الذين يأكلون أموالهم ويستحلون فروجهم، هذا بحق أم بباطل؟ أول فضيلة لهم أنهم تحرم عليهم الزكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد،
نعم،
إنما هي أوساخ الناس. الزكاة تؤخذ من من؟
من الأغنياء
المسلمين أم الكافرين؟
من المسلمين.
احفظ معي هذه، أن الزكاة تؤخذ من المسلمين، من الأغنياء المسلمين.
نعم.
إذن الزكاة من المسلمين. طيب، من خصائص آل البيت أنهم لا يرثون من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأنبياء لا يورثون.
نعم.
لماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا تكلمنا عليه في حديث فدك،
نعم،
بينما كان من الصديق وفاطمة، هذا الحديث الذي احتج به الصديق لا كما يقول الحلي الذي دمغه شيخ الإسلام في منهاج السنة النبوية، يقول إن هذا الحديث قد وضعه أبو بكر. لو وضعه أبو بكر، لقد رواه أبو بكر، رواه الخلفاء الأربعة منهم عمر، رواه العباس، رواه زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، رواه أبو هريرة. إن كذب أبو بكر في الحديث، أيكذب علي؟ أيكذب العباس؟ وهو عندنا في كتبنا في الصحاح وفي المسانيد.
نعم.
فهذا كلام.
يبقى إذن تحرم عليهم الزكاة
ولا يرثون من النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني أتذكر موقف تمرة
كخ.
نعم.
تمرة. والآن يأكلون الملايين
أموال الناس بالباطل.
لكن سؤال، هؤلاء لا يرثون من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، لماذا لا يورث الأنبياء أموالا؟ لأنهم لا يريدوا أن يخلطوا مع عملهم وهو العلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العلماء ورثة الأنبياء.
نعم.
فلما ورثوا أعظم شيء وهو العلم لم يحبوا أن يخلطوا به غيره.
نعم.
ليدل على الفضيلة المطلقة للعلم.
نعم.
لأنهم لو أورثوا شيئا كمال أو كذا لدخل إلى النفوس بعض الشبهات.
العلماء ورثة الأنبياء.
الأنبياء وبقدر وإن الأنبياء لم يورثوا
دينارا ولا درهما فمن
ورثوا العلم فمن أخذه
أخذ بحظ وافر
فجعلوا هذا هو الميراث.
نعم.
وبكثرة وانظر النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العلماء ورثة.
نعم.
ما قال وارث. نعم. لماذا؟ تعال نأخذ أحكام المواريث تجد أنه لا يرث إنسان التركة قط كالترث الربع الثمن الثلثين النصف إلى غير ذلك.
نعم.
قليل جدا هذه المسألة ترث التركة كلها.
نعم.
والنادر لا حكم له في أصول الفقه. فهنا كأنه يقول إن العلم هذا في الدنيا كلها. كل على قدر اجتهاده. لذلك لما قيل للذهبي أين العلم كله قال في العالم كله.
أين العلم كله في العالم كله. والتفصيل بعد الفاصل بإذن الله تعالى. فاصل ثم نعود إليكم عما قليل بإذن الله تعالى. كونوا معنا.
الحياة بنور الكتاب للرسول إمام الورى وأقفوا طريق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لحضراتكم من جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا.
وعليكم السلام.
إذا نعود للتفصيل. يعني كنتم تتحدثون عن ميراث الأنبياء.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. نحن قلنا إن الأنبياء ما ورثوا مالا ولا شيئا من الدنيا ولا هذا المتاع الفاني، وإنما ورثوا أعظم شيء وهو العلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن أخذه أخذه بحظ أخذ بحظ وافر.
نعم.
فالأنبياء هذه من خصوصياتهم. فنحن قلنا إن من هذه هي هذا هو الأمر الثاني. قلنا لأنهم لو ورثوا أمرا آخر لعل الناس قد يأتي إليهم بعض الشبه أو الشك يقول هذا ورث كذا وكذا. لذلك ميراث سليمان من داود عليه السلام لم يكن ميراثا
الملك والنبوة،
إنما كانت النبوة. ثم الله عز وجل لذلك الذي أعطاه الله لسليمان ليس هو الذي كان ليس الذي مع داود عليه السلام.
طيب إذن
أمر آخر الثالث. نعم. هذا الأمر الأول حتى يحفظ أهل السنة ويحفظ الشيعة. الأمر الأول
لا يأخذون
أنهم لا يأخذون الصدقات
تحرم
لا يرثون. الثاني أنهم لا يرثوا الأنبياء مطلقا لا يورثون مالا وإنما يورثون العلم. الثالث أن لهم خمس الخمس في الغنيمة.
مش الخمس يعني
لا مش الخمس
خمس الخمس
في الغنيمة والفي.
واعلموا أن ما غنمتم من شيء
فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل.
نعم.
إلى نهاية الآيات. فالأنبياء فالآل البيت لهم خمس الخمس. من ماذا؟ من الفيء والغنائم. من الغنائم التي تكون من؟
من الحروب.
من المسلمين أم من الكافرين؟
من الكافرين.
نعود للكلمة التي قلناها في المقطع الأول. نحن قلنا إن الزكاة تحرم عليهم. الزكاة من؟
من المسلمين.
فأنتم يا شيعة إما أنكم كافرون ومعمميكم والمعممون عندكم يأخذون أموال الكافرين، وإما إنكم مسلمين وهؤلاء لا يحل لهم هذا المال. هذا أولا. ثانيا أنتم مسلمون فلا يجب عليكم الغنائم، لا يجب عليكم خمس الخمس، وإنما يجب عليكم النصاب المعلومة في الزكاة كما هو مفصل في الفقه.
ولكنهم قالوا
وهذا
الخمس في المكاسب،
وهذا هذا الخمس أو هذه الأمرة في الزكاة لماذا تعطونها لهؤلاء المعممين؟ لماذا؟ هل هؤلاء من آل البيت؟ هب أنهم من آل البيت يحرم عليهم الزكاة،
لكن
هب أنها زكاة ليسوا من آل البيت.
طيب هب أنه خمس أسقط القائم، أسقط الإمام المعصوم سيدنا جعفر ومن بعده الأئمة المعصومون أسقطوا عنهم هذا الخمس حتى يظهر القائم برواياتهم.
هل رأيت رجلا يأخذ زوجه والمال لرجل ويقول له خذ هذه فتمتع بها فإذا قضيت لذاتك وشهواتك منها خذ هذا المال فأنفق منه ثم بعد ذلك يسمى هذا دينا من عند الله؟ فضيحة والله.
حسبنا الله.
فأنا لذلك أقول لكل شيعي دعك منا، وأنت تذهب لتعطيه المال قل له هذا المال زكاة أم غنيمة؟ سيقول لك زكاة. قل له أنت من أهل البيت أم لست من أهل البيت؟ إن قال لك من أهل البيت قل له تحرم عليك الزكاة. إن قال لك ليس من أهل البيت قل له أنت غني أم فقير؟ سيقول لك غني. قل له هل الزكاة للأغنياء؟ فإن قال لك غنيمة قل له هل أنا كافر حتى تأخذ مني غنيمة؟
طيب لهم خمس الخمس
الرابعة الصلاة عليهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. يا له من شرف. قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا كما في التحيات اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد
مجيد.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد
مجيد.
هذه الصيغة أفضل صيغ الصلاة. هناك صيغ أخرى روايات أخرى اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته، لكن هذه الصيغة أفضل. قال العلماء لماذا؟ لأن هذه الصيغة هي التي وجه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، لأنهم قالوا كيف نصلي عليك فقال لهم قولوا، فكانت هذه أفضل الروايات. لكن هنا مسألة عندنا، هم يصلى عليهم، إذن هم لا يخطئون يقولون لك أنتم الآن تقولون إن آل البيت يصلى عليهم. نعم، وهذا مفخر وشرف لهم.
نعم،
إذا لماذا لا تقولون علي عليه السلام وتقولون علي رضي الله عنه وتجعلونه كسائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولماذا تخطئوننا إذا قلنا عليا عليه السلام أو الحسن والحسين عليهم السلام أو المهدي عليه السلام؟ هذه مسألة. هل يصلى عليهم مفردين؟ يعني هل أقول مثلا إذا ذكرت علي أقول عليه السلام عليه الصلاة والسلام
على آل البيت؟
هل أقول آل البيت عليهم الصلاة والسلام؟ عندنا مسألة. أولا النبي صلى الله عليه وسلم له أن يقول ذلك لمن شاء، لأن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ليست كصلاتنا.
نعم،
صلاة النبي صلى الله عليه وسلم دعاء. لذلك قال اللهم صل على ابن أبي أو اللهم صل على أبي
آل. نعم،
إذن صلى عليه. إذن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم صل على غير آل البيت. ولكن هل نقول علي عليه السلام أو كذا؟ لا، لأنهم إذا أفردوا كل واحد منهم يأخذ حكما. هنا مسألة عندنا في أصول الفقه تقول يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. يعني إيه؟ الدماء حلال أم حرام؟ حرام. هل يجوز لك أن تأكل
لا
الدم؟
لا لا.
الدم مثلا في الدجاجة أو في الماء؟ طيب خيوط الخطوط الدماء التي تكون على الذبيحة هل هذه حرام أم حلال؟ مباحة. لماذا؟ لأنه يثبت تبعا، هذه أصبحت تابعة للذبيحة، لكن لما أخذها وحدها تصبح مستقلة. فنحن ليست من طريقتنا، هذا دين نحن نقول. وإلا في الروايات أيضا في الصلاة أنه صلى على زوجاته وذريته، فهل سمعتمون نقول عائشة عليها السلام أم سلمة عليها السلام؟ فما نفعله مع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم نفعله مع باقي آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم.
ماذا أيضا؟
الخامسة حتى يحفظونها ونحفظها نحن كذلك، أن لهم مودة خاصة، مودة خاصة لا توصلهم لدرجة العبودية ولا لدرجة العصمة، وإنما لهم قدر بخلاف قدر الإيمان، وهو قدر أنهم من آل البيت. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن زيد بن أرقم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. محبة واحترام وتقدير. أفضل من فهم هذا الحديث هو الصديق رضي الله تعالى عنه، أليس هو الذي لما حدث ما كان بينه وبين السيدة فاطمة ذهب إليها وقال والله لأصل قرابتكم أحب إلي
من أن أصل قرابتي،
يعني قرابة آل البيت أحب إليه
من قرابته،
من قرابته. هو الذي قال ارقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته، احفظوهم فلا احفظوه فلا تؤذوهم، لأن إيذاءهم إيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا الصديق الذي يشتمونه. هذه كانت خصائص لعلي الذي هو فرد من آل بيت النبي صلى الله
عليه وسلم.
هذه خصائص لآل البيت ومنهم علي.
طيب إذا هناك بعض المواقف التي لابد أن نقف عندها، لأنهم أحيانا لا يفهمون ما وراء هذه المواقف. منها مثلا موقف سيدنا علي من حادثة الإفك، منها موقف سيدنا علي في صلح الحديبية.
نبدأ بحادثة الإفك.
نعم،
نحن تكلمنا عليها بالتفصيل هذه الحادثة لما تكلمنا عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، وقلنا إن الذي أنزل براءتها من السماء هو الله عز وجل، ولكن نحن نورد هذه القصة الآن لشبهة، هل علي، هل عائشة كانت تغضب من علي لهذا الأمر؟ سنذكر الرواية ثم نفصل فيها. لما حدث هذا الأمر وهو ما قاله المنافق ابن أبي سلول ابن سلول ومعه بعض الناس، النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى أسامة ابن زيد وإلى علي، فقال يعني استشارهما في هذا الأمر، فقال أسامة: يا رسول الله أهلك ولا نعلم عنهم إلا خيرا. ماذا قال علي؟ اسمعوا هذه الكلمة. قال: يا رسول الله، النساء غيرها كثير.
نعم،
كثيرة يعني. هل هذا طعن؟
لا،
في عائشة رضي الله تعالى عنها.
لا.
ثم قال كلمة: وإن تسأل الجارية تصدقك، سل الجارية التي عندها وهي بريرة.
بريرة، نعم،
سلها، قل لها: هل رأيت شيئا ترتابين منه؟ قبل أن أقول ماذا قالت بريرة، هل هذه الكلمة التي قالها علي رضي الله تعالى عنه طعن في عائشة؟ لا طعن، لا هي ذم ولا مدح. أنت لو حدث عندك أمر فتقول، واحد يقول: أنا لو كان معي صديق فحدث قيل عنه كذا فاستشرت الناس الذين يعرفونه، أحدهم يقول: هذا صديقك أكمل معه لما يراه، والآخر يقول: يعني أرح نفسك حتى لا تغضب نفسك، حتى لا يكون عندك شك أو شبهة أو إلى غير ذلك. هذا ثم بل هو دافع عنها فقال: إن تسأل الجارية، سأل هذه الجارية، فإما أن تبين الأمر على حقيقته إما بنعم أو بلا. فلما سألها: هل رأيت شيئا ترتابين منه؟ قالت: لا والله، غير أنها جارية حديثة السن تنام عن عجينها فيأكله الدجاج، هذا هو الذي رأيته عنها. لماذا أوردنا هذا الأمر؟ لأن بعض الناس وللأسف من لا يعرفون شيئا في الدين ويكتبون من عقولهم، هذا فعله طه حسين في كتاب علي وبنوه، قال: إن عائشة بعد هذا الأمر هي التي كرهت عليا إلى غير ذلك وبغضته حتى اتهمته بقتل عثمان، يعني كأن هناك في قلبها أصبحت عداوة بينها وبين علي رضي الله عنه. فأنا أحذر المسلمين من هذا الرجل وكتبه ومن غيره، ولكن هذا الكتاب خاصة لا يقال أديب عميد أدب عربي ولا غير ذلك، هو الذي قال: لو أعطوني القلم الأحمر لغيرت في القرآن. إذن هذه الحادثة أنا لن أتكلم عنها لأننا تكلمنا عنها قبل ذلك، وقلنا إن الذي أنزل براءتها من السماء، ولكن أحببنا أن نقول إن علي رضي الله تعالى عنه لم يتهم عائشة رضي الله عنها، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرح نفسك ولا تغضب نفسك، ثم لما سأل الجارية صدقته في القول.
نعم،
فهنا لا يوجد أي عداء ولا غير ذلك.
نعم، بارك الله فيكم. نأتي إلى موقفه في صلح الحديبية.
صلح الحديبية
ده معصية على حد قوله، نحن نقول حب وهم يقولون أبا.
هم يقولون ماذا؟
أبا،
اللي هو من؟
سيدنا علي
رضي الله تعالى عنه.
نعم.
طب قل الذي عندك.
يعني نحن نقول إنه لم يمحو حبا للنبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
لكنهم يقولون إنه أبا أن يمحو.
لأن أردت منها أمرا آخر.
طيب.
نعم، هو النبي صلى الله عليه وسلم كان علي دائما من المقدمين مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما ترك غزوة من غزواته قط، ما كل غزواته كان يشارك النبي صلى الله عليه وسلم إلا غزوة واحدة، وهي غزوة ماذا؟ تبوك.
نعم.
وهي التي فيها سيأتي حديث: أنت مني بمنزلة هارون
من موسى،
وقالوا استخلفه، سنعرف روايته لما يأتي حينه. ولكن في صلح الحديبية حدث أمران، يعني كلاهما فيه شبهة عندهم. طبعا حدث هذا الصلح أمر خاص بعلي وأمر خاص بعمر.
نعم.
علي رضي الله تعالى عنه كتب من محمد رسول الله هذا ما صالح عليه محمد رسول الله، فقال سهيل بن عمرو: لو علمنا أنك رسول الله لما قتلناك. فقال: إن الله يعلم أني رسول، أمحها يا علي. فقال علي: لا والله لا أمحها، لا والله لا أمحها. ليس هذا اعتراضا على النبي صلى الله عليه وسلم، وليس كما يقولون بقياساتهم، ولو كنا بقياساتهم لكفرنا عليه.
نعم.
لأنهم يقولون الراد على رسول الله كافر،
الرد على الله.
نعم. ومن رد على الله فقد كفر.
حتى الرد على الإمام.
طيب.
نعم.
هذا الأمر نحن نقول إن علي رضي الله تعالى عنه استحيا أن يمسح هذه الكلمة، هذا أن يمسحها، أن يشطبها من الكلام، ولكن أليس هذا أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
بلى.
طيب إذا جاءك الأمر من الله أو من رسوله صلى الله عليه وسلم،
سمعنا وأطعنا،
أم تنزله على قلبك وتنظر إلى المصلحة؟
لا.
فلو قلنا بالقياس الذي تقولونه، يقولون هذا القياس خاصة ليردوا ليقولوا إن عمر قد رد على رسول الله في يوم وفاته، وسوف نبينه إن شاء الله لعله في هذه الحلقة، ولكن نقول إن قلتم على عمر هذا قولوه على علي هنا.
نعم.
فلا تقولون إنه هنا رفض محبة، من الذي وهو علي عمر رفض محبة؟ رأى النبي صلى الله عليه وسلم في الوجع وقال حسبنا كتاب الله يكفينا ولا نجعل الألم يزداد على النبي صلى الله عليه وسلم. فكلها أمور لو أرادوا أن يدخلوا لوجدوا التناقض. نعم. لكن نقول إن علي رضي الله تعالى عنه لم يمحو الكلمة ولكن محاها النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا أمرا آخر في الصلح، قالوا إن عمر قد اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم، هذه هي.
نعم.
التي أريده، يا رسول الله ألسنا على الحق؟ قال بلى. أليس على الباطل؟ قال بلى. فلما نعطي الدنية في ديننا؟ أنا أمتثل أمر الله. فيذهب عمر
إلى أبي بكر،
إلى أبي بكر، يا أبا بكر ألسنا على الحق؟ نفس الكلام.
بلى.
ثم أبو بكر يوصي عمر، إلزم
غردة. إلزم غردة.
نعم. فقالوا إن عمر اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم وجادل ورد أمر النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا الكلام صحيح أم لا؟ هم أخذوا الرواية، تعالوا لنأتي إلى ما وراء الرواية. عمر رضي الله تعالى عنه معروف بغيرته وشدته. نعم. وحبه للحق. كان النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى رؤيا في المنام، وهي أنه سوف يحج البيت، فظن عمر أن هذا هو العام الذي سوف تتحقق فيه هذه الرؤيا. فلما رأى ذلك الأمر هو أراد أن يستبين، أنت يا رسول الله لسنا على الحق، هو يريد أن يعز الإسلام، ورسول صلى الله عليه وسلم أفضل من يعز الدين، ولكن هو يأخذ بظاهر الأمر ولا يعلم أن هذا وحي. لذلك قال الله في هذا الصلح إنا فتحنا لك فتحا
مبينا،
هذه كانت منقبة لعمر. قال النووي، طبعا صلح الحديبية، قال النووي فيه، قال العلماء لم يكن سؤال عمر رضي الله تعالى عنه وكلامه المذكور شكا بل طلبا لكشف ما خفي عليه وحثا على إذلال الكفار. وقال لعل الأمر اجتهاد فيسمع مني النبي صلى الله عليه وسلم. ودائما ما كان الصحابة، لأن هذا أمر تشريع، كان في زمن تشريع، قد يسكت الرجل قد ينتظر لعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرا غير الذي قاله قبل ذلك، وقد حدث هذا كثيرا.
نعم.
فقال بل طلبا لكشف ما خفي عليه وحثا على إذلال الكفار وظهور الإسلام كما عرف من خلقه رضي الله تعالى عنه وقوته في نصر الدين وإذلال المبطلين، لأن عمر رضي الله عنه قد وافقه ربه في كذا، في حوادث كثيرة.
نعم.
كمثل حادثة حجاب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. فهو هنا ظن ذلك، وليس عمر وحده، بل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرهم بأن يحلقوا وينحروا ماذا فعلوا؟ هل استجابوا؟
لا.
لم يرتدوا؟
لا.
هل كفروا؟
لا.
لم يطيعوا، ولكن مذهولين. يا رسول الله نذهب يا رسول الله. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سلمة.
نعم.
مغضب، هؤلاء لا يستجيبون لي؟ لا، ما قال ذلك، وإنما يتعجب من أمرهم. هم يا رسول الله ينتظرون لعل الأمر يتغير، لعله قد يأتي أمر من السماء جديد. فلما خرج وحلق النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعلوا؟
امتثلوا الأمر وفعلوا مثله.
لا يوجد كلام آخر يا رسول الله. إذن حتى كاد أن يقتل يجرح بعضهم بعضا، ومن شدة امتثالهم للأمر. فليس هنا شبهة في عمر رضي الله عنه، بل هي منقبة له ومن غيرته على الدين.
غزوة خيبر. نختتم بها الحلقة إن شاء الله.
إن شاء الله.
نعم.
هذه الغزوة قالوا إن عليا رفع بابا بيده إلى غير ذلك، لكن أخذها بالتدريج. هذه الغزوة كانت لخيبر حصون كثيرة، فبقي حصن شديد، كلما يذهب أحد الصحابة ليفتحه يمتنع عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية غدا لرجل يحب الله ورسوله ويحبه الله
ورسوله
صلى الله عليه وسلم. خلافة ونص صريح في أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم. والله أنا سمعت كلمة من أحد الشيعة قال لما كان الذين قبله لم يفتح عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سوف أعطي الراية لرجل يحب الله ورسوله، إلى الحديث الذي قلناه. إذن الذين كانوا قبله ماذا؟
لا يحبهم الله ورسوله.
بالله عليكم، هل هذا كلام رجل عاقل؟
لا.
هل هو كلام رجل أم كلام، هل هذا كلام؟ يعني لو قلت لك هنا كل معركة يظهر فيها منقبة لأحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لما يقول مثلا لأبي ذر ما تحت أديم السماء أصدق لهجة من أبي ذر، هل معنى ذلك أن غيره كاذب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أم أنها فضيلة قد زاد عن غيره فيها؟ فهذه منقبة لعلي رضي الله تعالى عنه، كان رمدا، كان به مرضا في عينه، فبصق النبي صلى الله عليه وسلم فيها فبرئت، فلم يشتكي منها بعد ذلك. منقبة، ولكن ليس فيها هذا الكلام، بل فيها دفاع عن علي بطريق خفي.
نعم.
كيف؟ لو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأعطينا الراية غدا لرجل منكم، أين الفضيلة؟ قد يفتح على المسلم، بل قد يعز الله هذا الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم،
نعم،
إن الله لينصر هذا الدين بالرجل الفاجر.
نعم.
فقد يتوهم ويتوهم أنه لا يوجد فضيلة لعلي، فقد نصر، بل كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي كانوا معه، هذا الرجل الذي كان يقاتل قتالا شديدا، قالوا ما رأينا أفضل منه اليوم، أفضل من أشجع من فلان، قال إنه في النار. فدل على أنه ليس كل من يسدي خدمة إلى هذا الدين يكون مباركا. نعم. ولا نقول كما قال الرجل اللهم احشرني مع بوش، لأنه قتل صدام بالنسبة لعدو الله، إذا دافع عن الدين، إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع كل باب لكل شك، فوصف علي رضي الله عنه بهاتين الصفتين، يحب الله ورسوله ويحبه
الله ورسوله،
ويحبه الله ورسوله، وهذه ثابتة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أليس الله هو الذي قال يحبهم ويحبونه؟
نعم.
وفيه رجال يحبون أن يتطهروا، أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على المسلمين جميعا، ولكن هذه خصت بعلي رضي الله تعالى عنه.
لا نتنقص من قدر سيدنا علي، بل هو عندنا مقدم، ولكن ليس معنى أن نقدم أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن نتنقص من الآخرين، هذا أمر معلوم. بارك الله فيكم وشكر الله لكم شيخنا. في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى نستكمل سيرة الإمام علي رضي الله عنه. شكر الله لك وبارك الله فيك،
جزاكم الله خير،
والشكر موصول لكم أيها الأحبة في كل مكان. سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
حياتا بنور الكتاب وهدي الرسول إمامي.